الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مبحث الدليل الشرعي غير اللفظي. وفي هذا البحث، في بداية هذا البحث، المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يزيد شيئا على ما قدمه في الحلقة الثانية، لذلك نكتفي بقراءة العبارة والتعليق عليه. قال قدس سره: الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. طبعا معروف أن السنة يقال إنها هي فعل، إنها هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم عليه السلام. تقدم الكلام في القول وهو الدليل اللفظي، ووصل الكلام إلى الفعل والتقرير. المراد من فعل المعصوم بحسب ما يظهر من المصنف ما يعم إتيان المعصوم بعملان وترك المعصوم لعمل، وإلا كان عليه أن يذكر الترك، فإن الترك أيضا له دلالات كما عرفنا ذلك في الحلقة السابقة. أما التقرير، ما هو التقرير؟ هل هو سكوت المعصوم عليه السلام، أم أنه الإمضاء المستفاد من السكوت، أم أنه السكوت الكاشف عن الإمضاء؟ هذه احتمالات ثلاثة. أنتم تأملوا في أن التقرير ما هو المراد من بين هذه الاحتمالات الثلاثة. إذن يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. دلالات الفعل، مطلب في الحلقة الثانية أوسع بالنسبة للمقدمة التي ذكرها المصنف هنا. المطلب في الحلقة الثانية أوسع وأكمل مما ذكره هنا، وسنلاحظ أن المصنف هنا يحيل كثيرا على ما تقدم. تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينتان فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة. القرينة التي تحدث عنها المصنف في هذا البحث من الحلقة الثانية، القرينة على أن المعصوم عليه السلام كان في مقام التعليم، يعني قام بفعلان ونصب قرينة على أنه يريد أن يعلم الناس بهذا الفعل. فحينئذ نحن وهذه القرينة، هل يريد أن يعلمهم مثلا فعلا واجبا، أو يريد أن يعلمهم فعلا مستحبا؟ فالقرينة هي التي تعين استفادة الاستحباب أو استفادة الوجوب. وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات، من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه، ودلالة الإتيان به على وجه عباديان على مطلوبيته. طبعا واضح المراد من الإتيان بالفعل على وجه عباديان أنه يؤتى به مثلا بداعي التقرب. لو أحرزنا أن المعصوم عليه السلام أتى بالفعل على وجه التقرب، هذا يقال إنه أتى بالفعل على وجه عبادي. طبعا بما أن كل فعل من الأفعال فيمكن أن يؤتى به على وجه التقرب المعبر عنه بالعبادة بالمعنى الأعام، فلابد وأن يكون المقصود هنا هو الوجه العبادي الخاص، يعني هو العبادة بالمعنى الأخص، يعني ما يكون مشروطا بقصد القربة، لا ما يؤتى به، لا مجرد ما يؤتى به بقصد. فنحن نعرف أن هناك أنه كل فعل مباح يجوز الاتيان به، بل يستحب الاتيان به بداعي التقرب إلى الله عز وجل. لكن هناك أفعال معينة، هذه الأفعال يشترط في صحة الاتيان بها، يشترط في صحة الاتيان بها أن يؤتى بها بداعي التقرب. فداعي التقرب شرط في الاتيان بها، سواء كانت هذه الأفعال مطلوبة على وجه الاستحباب أم كانت مطلوبة على وجه الوجوب. الآن مثلا صلاة الغفيلة لنفترض، أو صلاة النافلة، صلاة النافلة يشترط في الاتيان بها حتى يصدق عليك أنك أتيت بالنافلة، يشترط أن تأتي بالفعل بداعي التقرب، حتى لو كان هذا الفعل الحكم المحكوم به هو الاستحباب للوجوب. الآن هذا المصنف هنا في الجملة، ولا كيف نستفيد الاستحباب، كيف نستفيد المطلوبية، كيف نستفيد العبادية؟ ممكن أن يستفاد من المواظبة، من التكرار، من أنه كان لا يفوتها مثلا، أو كان يتعمد إظهارها، لنفترض بعض الآداب، يعني بعض الآداب الخاصة، آداب الجلوس، آداب هذا محل بحث وكلام، الآن سوف يأتي إشارة إلى ذلك. بلى، إلا ما ثبت بالدليل أنه من مختصاته. في مقام التعليم، المراد من قرينة التعليم قرينة، كما لو قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما لو قال لهم مثلا هل أدلكم على صلاة رسول الله، وهنا يريد أن يدل على الصلاة الكاملة. هذه القرينة تعين أنه يريد أن يعين لنا الاستحباب. نحن زائدا على أصل المطلوبية نريد أن نعين وجه المطلوبية، وأنه الاستحباب أو الوجوب، فقرينة التعليم هي التي تعين لنا ذلك. تفاصيل هذا البحث كلها تقدمت في الحلقة الثانية، وهناك يمكن فهرسة الحالات التي ذكرها المصنف وجعلها في خريطة أو في جدول معين. إذن ودلالة الإتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته إلى غير ذلك مما تقدم، إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. هنا يؤسس المصنف، يشير لنا إلى هذه القاعدة المعروفة أن الفعل دليل صامت، أن الفعل حيث إنه صادر من المعصوم عليه السلام فقد يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، وقد تكون له دلالة على الحكم الشرعي بالبيانات والتفصيلات المتقدمة، ولكن الفعل لا لسان له، وبمقتضى أنه لا لسان له فلا إطلاق له. معنى أنه لا إطلاق له أنه لو شككنا في مدخلية قيدا في المراد الواقعي للمولى، في الشريعة الواقعية للمولى، في الحكم الواقعي، أو عدم مدخلية هذا القيد، عندما نشك في مدخلية قيدا أو عدم مدخليته، لا نستطيع أن نستفيد من عدم ذكر القرينة إلى جانب العمل لنفي إرادة ذلك القيد. فإن الفعل يختلف عن اللفظ، اللفظ معد لأن يكون وسيلة من وسائل التعبير، لأن يكون وسيلة من وسائل البيان والتفهيم، أما الفعل ليس كذلك. الفعل لا يمارسه صاحبه لأجل التعليم، لم يؤخذ في هوية الفعل وفي حقيقة الفعل وفي دور الفعل أن يكون تعليميا. الأصل في الفعل أن يكون القيام به طلبا لأجل الفعل نفسه، لا لأجل البيان ولا لأجل التعليم والتفهيم. إذا كان الأمر كذلك فهو ليس من وسائل التعبير فلا لسان له، وبما أنه لا لسان له فلا إطلاق له، فلا يمكن حينئذ أن نستفيد من تجرده عن القرائن لنفي مدخلية القيد. يعني الطريقة التي كنا نطبقها في اللفظ، في الدلالات اللفظية، نقول لم يذكر في كلامه دالا على التقييد، فالظاهر حينئذ ما هو عدم وجود القيد، عدم مدخلية القيد. أما هنا لا نستطيع أن نطبق مثل هذه الحالة، الفعل دليل صامت، دليل لا لسان له، دليل لبي، واللبي يقتصر فيه على القدر المطيق. الآن لنفترض دخول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسجد مثلا برجله اليمنى، في عين أنه أسوة حسنة، لكن يقوم بالأفعال، يعني يقوم بالأفعال من باب أنها مستحبة حتى بالنسبة إليه، من باب أنها مطلوبة حتى بالنسبة إليه هو، فليس للفعل لسان ظاهر، الفعل بما هو فعلان ليس له لسان ظاهر في أنه دائما بصدد التعليم. لنفترض الآن مثلا صلاة الليل التي كان يقيمها سرا، هو وإن كان أسوة حسنة قام الدليل على أنه يقوم بأفعاله لغرض أن يتأسى به، ولكن قيامه بهذا الفعل سرا لا يظهر منه أنه بصدد التعليم، قام بهذا الفعل لأجل أنه مطلوب بذاته بالنسبة إليه، لذلك نقول لا لسان له. يعني المعصوم عليه السلام عندما يتلفظ بلفظان، اللفظ وسيلة من وسائل الإفهام، من وسائل التعبير، هذه طبيعة دور الألفاظ، طبيعة دور الألفاظ في حياة العقلاء هو أن تكون لغرض التعليم، لغرض الإفهام، لكن ليست طبيعة الأفعال في حياة العقلاء أنها كذلك، لعله قام بالفعل لأجل أنه مطلوب منه ولم يكن بصدد أن يدلنا على ذلك. نعم نحن نتمسك حينئذ بالأدلة اللفظية من قبيل وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله.
حتى قاعدة الإسقاط الخصوصية ما بتجرب الفعل؟
الأصل بلى، الأصل عدم الخصوصية، لكن هذه ليست من باب دلالة الفعل، القاعدة إسقاط الخصوصية من باب أنه عندنا أدلة قامت على أن النبي، أدلة عقلية ولفظية قامت على أن النبي صلى الله عليه وآله المعصوم بشكل عام وجوده في المجتمع وجود إرشادي وليس وجودا شخصيا فرديا منحازا حتى يبنى على خصوصية ما يقوم، فلذلك يعني أصالة عدم الخصوصية يرحمكم الله تطبق، لكن على طريقة القاعدة التي قد يكون لها استثناءات.
مقصد المولانا بالنسبة للقيود المحتملة مدخليتها في الحكم، شك في القيد الزائد،
إن كان مرجعية، إن كان القيد راجعا، إن كان القيد راجعا إلى احتمال خصوصية في النبي أو في المعصوم فهذا ينفى، لكن لا ينفى بإطلاق الفعل، هذا ينفى بإطلاق الأدلة وجوب التأس. القيد الذي نتحدث عنه مثلا كما لو احتملنا أنه دخول النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد على هذه الكيفية كان يوم الخميس، احتملنا مدخلية ليوم الخميس، أو احتملنا مدخلية لمسجد المدينة مثلا، المسجد النبوي، هنا الخصوصية لا يمكن نفيها، لا يمكن نفيها ببركات الفعل فقط، مثل هذه الخصوصية لا علاقة لها بأدلة التأسي. طيب إذن إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل. نعم شوف بعض القيود نحن لا نحتمل مدخلياتها، يعني تصدق النبي صلى الله عليه وآله على فقير يوم السبت، لا نحتمل خصوصية ليوم السبت، هنا هذا ننفيه لا أنه تمسك بإطلاق فعله وعدم وجود القرينة، لا ننفيه من باب مثلا ضرورة فقهية معينة أنه لا خصوصية للصدقة يوم السبت. هذا في كان في قوم في أحد الشوارع في أحد الأزقة كان يوجد يعني ختيارة متسولة، فهذه إذا مرأت ليلة الجمعة بتقلك إنه مثلا أعطيني ليلة الجمعة، يوم الجمعة أعطيني يوم الجمعة، فسابت مرأنا نهار تنان، فإنه ليلة الثلاثة، ليلة الثلاثة شو فيها يعني ليلة الثلاثة. طيب إذن إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم عليه السلام من سائر الجهات المحتمل كونها، مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. الجهات التي نحتمل مدخليتها، ولا هناك خصوصيات نقطع بعدم مدخليتها في الحكم، فهذه ننفيها بقطعنا هذا ولا ننفيها تمسكا بالإطلاق. عم من سائر الجهات ظاهر العبارة، والله العالم، أن سائر المراد منها هنا جميع وليس المراد منها هنا البقية. سائر في اللغة ورد لها استعمالان، سائر الجهات يعني كل الجهات، وسائر الجهات يعني بقية الجهات.
لا فعم نحكي عن دلالة الفعل على يعني مماثله، يعني دلالة الفعل على حكم مماثله عم نقول ما بدل، بس أحيانا بيكون الفعل مثلا إذا فعل شيئا فلا يدل على أن تركه حرام، أو إذا ترك شيئا فلا يدل على أن فعله واجب. هذه معاش دلالة
مماثلة،
دلالة معاكسة، ومع ذلك وكمان
الفعل ما بدل عليها. ما تمسكنا نحن نقول الآن هكذا، الآن استفدنا مثلا استحباب الفعل، استحباب فعل معين، عرفنا أن فعلا معينا وفعل عبادي. مثلا شاهدنا النبي صلى الله عليه وآله يصلي النافلة، فعرفنا من فعله هذا استحباب النافلة. وبهذه هذا الاستحباب هل هو خاص بالمسجد النبوي أم ليس خاصا؟ إن احتملنا مدخلية هذا القيد لا نستطيع أن نعمم إلا إلى الحالات المماثلة، يعني حينئذ يثبت استحباب صلاة النافلة في المسجد النبوي خاصة. التعميم للحالات الأخرى الفاقدة لهذا القيد المحتمل دخله لا يمكن ببركة الإطلاق، إذ لا إطلاق للفعل. أما مسألة الترك، مسألة الترك هناك دلالة عقلية، هناك ملازمة عقلية، ترك فعلا فهناك ملازمة عقلية بين عصمته وبين فعله للواجب وعدم تركه للواجب، حيث تركه يستفاد عدم الواجب.
بحالة الفعل بحالة الترك نحكي الدلالة العكسية، يعني إذا فعل هل يجب فعله بمعنى يحرم تركه، إذا ترك هل يحرم فعله فيجب تركه. هذا كمان بيقول له لا لسان له فلا يدل على الوجوب، لا لسان له فلا يدل على الحرم إذا ترك أو إذا فعل.
جيد. إذا ترك فلا يدل على
الحرم، وإذا فعل فلا يدل على الوجوب.
إذا ترك فعلا فلا يدل على حرمة ذلك.
وإذا فعل فعلا.
طيب شو المشكلة فيها؟
بس هذه من أي باب نستفيدها؟ يعني هلا
هذا لا ربط له. قلت أنا قلت لا ربط له بمحل الكلام. قلت هنا يوجد ملازمة عقلية. المعصوم عليه السلام بمقتضى عصمته لا يترك واجبا.
هذه إذا ترك فعلا فلا يدل على وجوبه.
طيب.
بس إذا ترك فعلا فلا يدل على حرمته، على حرمة هذا الفعل.
أي لأنه أعم. قد يكون تركه لأجل أنه مكروه.
يعني أي باب من دلالات الفعل، يعني من الدلالات التي لا تستفاد من الفعل.
هي من الدلالات التي تستفاد من الفعل أيضا. ها؟
ذكر النص أصلا. إن وقع مجردا كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته.
هون عم بقول الترك، الترك لازم أعم لا يدل، ما أنت عم تقول لا يدل.
هل يدل الترك على الحرمة؟ هل يدل الفعل على الوجوب؟ أنا عم بقول الفعل ما بيدل على.
أنت عم تقول لا يدل، مش عم تقول يدل.
لا لا
يدل. لا يدل. يدل. مش من أي باب.
بس إنه هون عم يحكي لا إطلاق له من جهة الدلالة العرضية إنه بتاخذ الأحكام المماثلة. أما حكم العكس، حكم الفعل إذا حال الترك إنه هل إنه في حرمة إذا ترك، يعني يدل على الحرمة حتى ما نرجع نعمل اللي تركه. أو إذا فعل في وجوب حتى ما نرجع نترك اللي عمله. هذه الدلالة مش دلالة إطلاقية، دلالة غير
إطلاقية،
دلالة مفهومية
في عدم دلالة.
لا لا يدل، عم تقول لا يدل.
أنا عم بنفيها، هذه الدلالة عم بنفيها، إنه هي ما بدل على هذا الشيء. بس هذه كيف نفيناها؟ من أي باب؟
سلب محصل، لأنه عام مش موجب يبعدوني.
من باب أنه لازم عام. الترك يجوز أن يترك المباح، يجوز أن يترك المكروه، يجوز أن يترك الحرام، يجوز أن يترك المستحب أيضا على بعض المباني. طيب إذن لعدم الإطلاق، ضبط السؤال.
لا أنا
طيب. إذن لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك. طيب أرينا هنا دلالات التقرير أيضا في البداية المقدمة ليس فيها شيء زائد على ما هو في الحلقة الثانية. قال رحمه الله: سكوت المعصوم عليه السلام عن موقف يواجهه يدل على إمضائه إما على أساس عقلي، تقدم الأساس العقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم عليه السلام الردع عنه والتنبيه من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو وجوب إرشاد الضال وتعليم الجاهل، وإما على أساس استظهاريا باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. هذا المطلب تقدم مفصلا في الحلقة الثانية كما تذكرون. طبعا هنا نكتة لطيفة يذكرها المصنف، يعني مسألة ظهور حال المعصوم عليه السلام في أنه بصدد المراقبة والتوجيه. الظاهر من حال المعصوم أنه لا يكون منعزلا عن قضايا الناس وعن قضايا المجتمع، لا يكون منحازا عنهم، لا يكون معزولا عنهم، لا يكون بعيدا عن مجريات الأحداث التي تجري من حوله من حوله، ويكون متصديا حتى لو كان مثلا تحت الإقامة الجبرية، أو حتى لو كان في سجنه، يكون ظاهر حال المعصوم التصدي للمواجهة دائما، التصدي لتقويم انحرافات المجتمع دائما. ف شهادة الأنبياء على الأمة يعني، نعم أيضا يعني تأتي في نفس السياق. خب من هنا مسألة ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء الذين يقررون العزلة عن الحياة، هناك تهافت بين وراثتهم للأنبياء ووراثتهم للمعصوم عليه السلام وبين العزلة عن الحياة. طبعا إن كان هناك يعني مصداق من هذا القرار. إذن والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام. الموقف الذي يواجهه المعصوم عليه السلام قد يكون فرديا، حالة فردية، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام، يعني قد يكون في كثير من الأحيان ظاهرة وسلوكا عاما، يسمى حينئذ ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المستكشف من أو المكتشف من سكوت المعصوم عليه السلام وعدم رده. هنا العبارة تستحق وقفة، أن المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه، هل هي صفة للتقرير والإمضاء، أم أنها صفة للإمضاء المعطوف على التقرير؟ مراد الشارع أن يقول، مراد المصنف أن يقول، باعتبار التقرير والإمضاء المكتشفين من سكوت المعصوم، أم لا؟ مراده أن يقول باعتبار التقرير والسكوت أو الإمضاء المستكشف من السكوت. الظاهر نتأمل إذا
تقرير وإمضاء أصدقائي.
قلت أنا في بداية البحث، قلت ما المراد من تقرير المعصوم؟ هل المراد هو السكوت؟ أم المراد الإمضاء المستكشف من السكوت؟ أم المراد السكوت الكاشف عن الإمضاء؟ هناك احتمالات ثلاثة. مقتضى أنهم يجعلون التقرير واحدا من مصادق السنة، فهم يجعلون التقرير نفسه دليلا على الحكم الشرعي، لأن سنة المعصوم عليه السلام هي الدليل على الحكم الشرعي، أو من الأدلة على الأحكام الشرعية. بمقتضى أنهم يجعلون التقرير نفسه دليلا، فحينئذ الظاهر والله العالم وهكذا أن التقرير هو الإمضاء المستكشف من السكوت، ليس التقرير نفس السكوت، وليس السكوت الكاشف عن الإمضاء، وإنما التقرير هو الإمضاء المستكشف من السكوت. يعني مجرد سكوت المعصوم عليه السلام لا يسمى تقريرا، الذي يسمى تقريرا ما هو؟ الإمضاء الذي استكشف من السكوت. فحينئذ عطف بيان، لكن المكتشف من سكوت المعصوم تكون وصفا راجعا إلى الإمضاء، ولا تكون وصفا راجعا إلى التقرير. التقرير مساو لأي شيء؟ للإمضاء المكتشف من السكوت، لا أي إمضاء. يعني اصطلاحا التقرير تقرير المعصوم هو الإمضاء الذي يستكشف من السكون. أقره على الفعل يعني لم يردعه عنه، وكان عدم ردعه كاشفا عن رضاه بهذا الفعل. عدم الردع الكاشف عن الرضا أو الرضا المستكشف من عدم الردع هو الذي نعبر عنه بالتقرير. فبتأملوا في المطلب. إذن بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه يعني. طبعا إمضاء الشارع المكتشف من سكوت من؟ من سكوت المعصوم. ما قال من باعتبار تقرير الشارع وإمضائه المكتشف من سكوته. ولعله هنا يشير إلى مسألة أن المعصوم عليه السلام ليس شارعا. المعصوم عليه السلام مثلا هو حافظ الشارع، الشارع المقدس والمولى عز وجل. المعصوم عليه السلام ليس شارعا. طبعا هذه المسألة محل كلام، محل خلاف في علم الكلام. الأكثر والله العالم أو كثيرون ذهبوا، كثيرون من علمائنا ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله، خصوص شخص النبي صلى الله عليه وآله، ليس مجرد حافظ للشرع بل هو مشرع أحيانا. ويستأنسون لذلك بجملة من الأدلة، مثلا من بينها أن النبي صلى الله عليه وآله شخصيا شرع القصر في الصلاة. فهذا نوع من التشريع طبعا بوكالة من الله عز وجل، ولكنه كان بتدخل من النبي صلى الله، وهو وإن كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه هنا لم ينقل هذا التشريع عن الوحي وإنما أصدره بطريقة المشرع. على كل حال أنا الأمر سهل، ليس هناك يعني لا أدري، لا أرى هناك ثمرة مهمة تترتب على هذا الخلاف. أنه السكوت أو السكوت الكاشف عن الإمضاء أو الإمضاء المستكشف من السكوت. طيب، وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. هذا هو المطلب الجديد الذي تميزت به الحلقة الثالثة. كل هذا المطلب الذي سوف يأتي معنا إن شاء الله، المصنف رحمة الله تعالى عليه ناظر فيه إلى دفع شبهة مستعصية قد تواجه الاستدلال بالسيرة العقلائية. معلوما أن السيرة العقلائية هي عمدة الدليل، ولا سيما عند المحققين المتأخرين السيرة العقلائية هي عمدة الدليل على كثير من مهمات الأصول، يعني من مهمات المسائل الأصولية. فمثلا من أهم المسائل الأصولية على الإطلاق مسألة حجية خبر الثقة. من أكثر المسائل الأصولية تأثيرا أو أثرا عمليا، يعني من أكثر المسائل التي تترك آثارا عملية على الفقه مسألة حجية خبر الثقة. معظم المحققين المتأخرين لم يتم عندهم دليل على حجية خبر الثقة بالمعنى الواسع الذي يعملون به في الفقه إلا سيرة العقلاء. عادة في مثل هذا البحث لا يتممون الاستدلال بالآيات، اللهم إلا يعني في قلة من الآيات وفي دائرة ضيقة لا تفي بما يريده الأصولي وبما يعمل به الفقيه عمليا في باب حجية خبر الثقة. كما أن السيرة العقلاء هي عمدة الدليل على مسألة حجية الظهور، بل لا نملك على حجية الظهور أدلة أخرى. ليس عندنا نصوص في الشريعة، ليس عندنا أدلة لفظية دلت بنصوصيتها، إلا أن يتمسك بالإجماع ونحوه الذي مشكلة الاستدلال به واضحة في المقام، أنه إن أحرز الإجماع فهو محتمل المدركية. فعمدة الدليل على مسألة حجيات الظهور التي هي أيضا من مهمات مسائل الأصول ومن المسائل التي لها دور كبير في الفقه ولها أثر كبير على الفقه، وأي تغيير عليها يؤثر في تغييرا جذريا في الفقه، أيضا سيرة العقلاء. سيرة العقلاء في العصور المتأخرة عند علماء الوصول اكتسبت قيمة مضافة، اكتسبت منزلة محورية في استدلالات الوصول وفي نتائج الفقه أيضا. الاستدلال بالسيرة العقلائية تواجهه مشكلة. هذه المشكلة يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يفصلها لنا، يريد أن يبين لنا في هذه الشبهة الآتية أن موارد السيرة العقلية، يعني صاحب الشبهة يريد أن يبين لنا أن سيرة العقلاء إن تم الاستدلال بها فإنما يتم الاستدلال بها في مجال الأغراض التكوينية أو في غير شريعة المولى، أما في شريعة المولى سبحانه فلا مجال للتمسك بسيرة العقلاء. فصاحب الشبهة هدفه ما هو؟ أن يسد باب التمسك بسيرة العقلاء إلا في دائرة ضيقة وهي دائرة الأغراض الشخصية التكوينية أو في غير شريعة المولى. لأن كيف يريد أن يصل إلى هذا الهدف؟ الآن سوف نرى إن شاء الله. من الواضح أن هذه الشبهة لو تمت فإنها تضع الأصول والفقه بشكلهما الحالي تضعهما في مأزق. إن تمت الشبهة، إن استحكمت الشبهة ولم نتمكن من دفعها، انسد باب الاستدلال بسيرة العقلاء، حينئذ لابد أن يلجأ إلى أدلة أخرى، مثلا كأن يتمسك بدليل الانسداد العقلي الآتي إن شاء الله بيانه. يدعى الانسداد وحجية مطلق الظن، حينئذ تختلف نتائج الفقه اختلافا كبيرا، اختلافا كثيرا عما هو بين أيدينا الآن. فإذن هذه الإشكالية إشكالية مهمة جدا، خطيرة جدا، حساسة جدا بلحظ ما يترتب عليها من آثار. بلى بلى سيأتي الآن كلامنا في الدليل الشرعي غير اللفظ. في الحلقة الثانية تقدم أن سيرة المتشرعة هي من وسائل الإحراز للدليل الشرعي، لا أنها دليل شرعي. وهنا عرفنا في باب سيرة العقلاء أن الدليل الشرعي هو السكوت أو عدم الرادع الكاشف عن الإمضاء، أو فقل هو التقرير. فلذلك جعلت السيرة، جعل البحث عن السيرة هنا.
إذا هو بده يعالج هالمشكلة، هو عنده بحث مستقل بسيرة العقلاء، لما عالجها ببحث سيرة العقلاء هو عالجها
بعد كلام الشبهة تستهدف سيرة العقلاء، وهنا بحثنا سيرة العقلاء.
هذا هو بحث سيرة العقلاء. أنا سألتك إنه هو عنده بحث سيرة العقلاء سيرة المتشرع.
هو سيرة العقلاء هنا سيرة المتشرع ستأتي. طيب هذه الشبهة لكي تتضح مصنف رضوان الله تعالى عليه يقدم بمقدمة. هذه المقدمة تضمنت تقسيما للسيرة. لا طبعا بحث سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، بحث السيرة في العصور المتأخرة في الأصول، يعني دخل إلى علم الأصول بهذا الشكل الواسع والمهم في الآونة الأخيرة في العصور المتأخرة. وحقيقة ولدى التتبع تستطيعون أن تجدوا أنه لم نجد بين متأخري المتأخرين من بحث مطالب السيرة كما بحثها الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، خاصة وأنه تمم الاستدلال بالسيرة بنظرية حساب الاحتمالات. كيفما كان، إذن قدم المصنف أمام هذه الشبهة مقدمة. هذه المقدمة ذكر فيها تقسيمات للسيرة. تنقسم سيرة العقلاء بداية إلى سيرة للعقلاء في مرحلة الواقع وسيرة للعقلاء في مرحلة الظاهر. الآن لا نريد أن نتحدث عن موقف الشارع المقدس وعن حكم الشارع، نحن نقسم نفس سلوك العقلاء، نفس الظواهر الاجتماعية، الظواهر العرفية، الظواهر العقلائية العامة، نقسمها إلى قسمين: ظواهر عقلائية في مرحلة الواقع وظواهر عقلائية في مرحلة الظاهر. لا نريد أن نميز بينهما بأنه في إحداهما يكون الحكم واقعيا وفي الأخرى يكون الحكم ظاهريا، لأن كلامنا عن تقسيم نفس السلوك العقلائي بغض النظر عن حكم الشارع المقدس ما هو. إذن سلوك للعقلاء يجرونه في مرحلة الواقع، وسلوك للعقلاء يجرونه في مرحلة الظاهر. إن أردنا الاختصار نسمي القسم الأول بالسيرة العقلائية الواقعية، ونسمي الثاني بالسيرة العقلائية الظاهرية. المراد من القسم الأول من سيرة العقلاء في مرحلة الواقع السيرة التي يجريها العقلاء في الأمور الواقعية ولا يكتفون فيها بالظن، بل يحاولون إدراك واقع الأمر، إدراك واقع المسألة، لا يكتفون بما يحصل لهم من الظن، وإنما يبحثون ويتحرون الوصول إلى الحقيقة ولو برأيهم. مثلا سيرة العقلاء القائمة، سيرة العقلاء القائمة على الرجوع إلى الأطباء عند المرض. من كان مريضا يذهب إلى الطبيب. الذهاب إلى الطبيب ليس لغرض أن يراه الناس ذاهبا إلى الطبيب، ليس لغرض ظاهريا، ليس لغرض شكليا، وإنما ماذا يريد؟ يريد الذهاب إلى الطبيب حتى ينتزع واقع المرض الذي هو مبتلى به. لا يريد أن يأخذ دواء لأجل أن هناك قانونا عقلائيا، لأجل أن هناك تقليدا اجتماعيا، لأجل أن هناك عرفا يقول لك إنك إن كنت مريضا فإنك تأخذ الدواء. يريد أن يأخذ الدواء لأجل ماذا؟ لأجل أن ينتزع جذور المرض، فهو يطلب ما هو حقيقة. سيرة العقلاء القائمة مثلا، لنفترض سيرة العقلاء القائمة على الخروج إلى العمل. لا يخرج العقلاء إلى العمل حتى يقال عنهم إنهم يعملون، ليس لشيء ظاهريا، ليس لشيء شكلي. يخرج إلى العمل لأن العمل واقعا مطلوب لهم، لأن المطلوب مثلا تأمين العيش الكلي. إذن هذا نوع من السلوك العقلائي. غرض العقلاء من وراء هذا السلوك ما هو؟ غرض واقعي، وليس غرضا شكليا ظاهريا علنيا مرده إلى تقليد معين أو قانون معين أو عرف معين. سيرة العقلاء القائمة مثلا على ممارسة الرياضة، ليس الهدف أيضا هدفا شكليا علنيا، الهدف ما هو؟ أن يحصل على الفوائد الواقعية للرياضة. إذن المراد من السيرة الجارية في مرحلة الواقع السيرة التي يكون الغرض منها غرضا حقيقيا، غرضا واقعيا، ولا يكون الغرض منها إعلان السلوك أو إظهار السلوك أو المشي وراء قانون معين أو وراء عرف معين. إذن هذه هي السيرة من القسم الأول. القسم الثاني السيرة العقلائية الجارية في مرحلة الظاهر، مثلا كالسيرة العقلائية القائمة على مثلا التجمل وارتداء مثلا الثياب الجميلة. هنا لا يطلب غرضا واقعيا من خلال هذه السيرة، وإنما يحافظ على عرف معين. نعم، أصل النظافة مثلا، أصل النظافة قد يكون مثلا لغرض واقعيا، للمضار الواقعية مثلا لترك النظافة، لكن التزين الزائد، التجمل الزائد الذي تقوم سيرة العقلاء عليه أيضا مثل هذه السيرة لغرض اجتماعي عام، ليس لغرض واقعي معين. فهذه سيرة العقلاء القائمة في مرحلة الظاهر. مثلا لنفترض هكذا سيرة العقلاء القائمة على توكيل المحامي مثلا في القضايا الجنائية أو ما شاكل ذلك. حتى المذنب يوكل محاميا، ماذا يطلب في حقيقة الأمر؟ مطلوبه في حقيقة الأمر ما هو؟ مطلوبه هو أن يحرز البراءة أمام أن يقنع الآخرين بالبراءة. هو ليس بريئا في الواقع ولا يطلب تحصيل البراءة الواقعية، هو يطلب تحصيل البراءة التي تضمن له أن لا يتعرض مثلا للسجن وما شكل ذلك، حتى لو كان مذنبا يوكل محاميا. فمثلا فرق بين مهنة المحاماة وبين مهنة الطب. نتيجة مهنة الطب ما هي؟ آثار مهنة الطب آثار واقعية، إما صلاح وإما ضرر واقعي. أما آثار مهنة المحاماة آثار ظاهرية، لا يثبت لك المحامي أنك بريء واقعا أو أنك مذنب واقعا، يثبت أنك بريء أمام الرأي العام أو أنك مذنب أمام الرأي العام. أما حالتك الواقعية لا تتأثر بدفاع المحامي وجدلياته. فهذه سيرة العقلاء القائمة في مرحلة الظهر. شوفنا صورنا السلوك العقلاء بعيدا تماما عن الحكم الشرعي. طب إذن عندنا نوعان من السيرة، سيرة قائمة في مرحلة الواقع وسيرة قائمة في مرحلة الظاهر. الآن من مصادق السيرة القائمة في مرحلة الظاهر، من مصادق السيرة القائمة في مرحلة الظاهر، السير الجارية في المجالات التشريعية، في المجالات القانونية بشكل عام، في مجال القوانين عادة السير التي تكون جارية تكون من قبيل السير الظاهرية، لا تكون من قبيل السير الواقعية. مثلا رجوع العقلاء إلى قول اللغوي لفهم كلمة وردت في قانون معين، لا يطلب من رجوعهم إلى قول اللغوي في معرفة معنى هذه الكلمة، لا يطلب تحصيل، لا يطلب تحصيل غرض واقعيا، وإنما يطلب ماذا؟ يطلب براءة الذمة، أن يكون هذا المكلف ظاهرا أمام القانون، أمام السلطة صاحبة هذا القانون، أمام المشرع، أمام المولى العرفي، أن يكون بريء الذمة إذا اعتمد على قول اللغة. فإذن سير العقلاء الجارية في المجالات التشريعية مندرجة تحت أي قسم عادة؟ مندرجة تحت السير الظاهري. المطلوب هنا ليس هو إحراز الواقع، المطلوب أن يكون بريء الذمة أمام المولى، أو المطلوب من قبل المولى ماذا؟ أن يكون قانونه حجة بالفعل ومنجزا بالفعل على المكلفين، على المخاطبين بهذه القوانين. على هذا الأساس، على هذا الأساس لنفترض مثلا السيرة القائمة على الرجوع إلى الكاتب بالعدل. وبهذه السيرة ماذا يراد منها؟ يراد منها إثبات الملكية أو إثبات مثلا وضع قانوني معين بحيث لا يترتب عليه مخالفة قانونية، حيث لا يترتب عليه بنظر المقنن والمشرع مخالفة معينة. هذه سيرة جارية في نفس الأمر والله سيرة جارية في مقام الظاهر، لا في لا بالنظر إلى نفس الأمر والواقع. إذن هذا هو التقسيم. لا
رجوع للغوي مش لغرض واقعي،
لغرض هكذا، لغرض أن أنت المولى، أنا يجب أن أكون بريء الذمة أمامك. لم أفهم معنى هذه الكلمة، تعلمتها حتى أحرز براءة الذمة، حتى لا أطال قانونيا، بغض النظر أن واقع معنى الكلمة هو هكذا أولا، استندت إلى دليل حتى في مقام الاعتذار لماذا خالف، حتى يكون عندي مستمسك، يكون عندي دليل.
يعني هل مطلوب أصل الخطا ولا لا؟
أنا نعم، قد يعني قد يكتفى بالظن وقد يصل إلى القطع، إن وصلوا إلى القطع يعملون به، ولكنهم قد يكتفون بالظن. إذن المراد من السيرة الواقعية ما هو؟ العمل في أمور واقعية من دون اكتفاء بالظن، من دون اكتفاء بالأمور الظاهرية الشكلية. المراد من السيرة الظاهرية ما هو؟ العمل بأمور واقعية بحيث يكتفى فيها بالظن، يكتفى فيها بما يحصل براءة الذمة. أيضا هكذا الآن إذا نقارن لنفترض حتى نقارن بين الفقه والطب. في الفقه ماذا يقال؟ المطلوب تحصيل الحجة، بينما في الطب ليس المطلوب تحصيل الحجة، المطلوب انتزاع واقتلاع المرض. على هذا الأساس مجال الفقه مجال ظاهري، مجال الطب مجال واقعي. هناك بعض الأفعال، بعض الأمور، بعض السلوك، بعض السير العقلائية مجالها أمر واقعي، وهناك بعض السير العقلائية مجالها أمر ظاهري. طيب جيد، هذا هو الأمر الظاهر، هذا هو المراد من الظاهر.
الظاهر هون كأنه يعني كنا نحكي إنه الموضوع الشرعي وأصلاً لا يريدون أكثر من الظن، لأن لا يريدون أكثر من التجهيز والتعطيل.
ما هو حتى الظن المراد منه الظن بالواقع، دائماً النظر إلى الواقع، حتى إلى واقع مراد المولى، إلى واقع مراد الشارع. ولكن هل تجد أنك ملزم حينئذ ببلوغ الواقع، بإصابة الواقع؟ تكتفي بالظن، يعني تكتفي بما يكشف عن ذلك، يكشف عن ذلك الواقع. حتى اليقين حينئذ في هذه الحالة، اليقين غير المصيب للواقع لا يكون كافيا له.
صحيح، بس ولكن يكتفي بالظن،
لكنه يكتفي به من باب أنه يورث الحجية حينئذ.
مثل مجال تشريع القوانين الاجتماعية الوضعية مثلا، يكتفى فيه بالظن لأنه مش مقدور أكثر بالظن، لكن هم بدون الواقع. هو أصلا كأنه في محلات بدنا الظن أو يكفينا الظن فيها، وفي محلات لا يكفينا إلا الواقع. بس محلاتنا لا يكفينا إلا الواقع، لكن ليس بمقدورنا إلا الظن. بيكون شيء ثالث أو لم يندرج عفوا.
المفروض مندرج في السيرة الواقعية، مندرج في السيرة الواقعية، ويبحث حينئذ عن مدى حجية هذا الظن. سواء كان حجية هن لا معنى له،
سير الظن طريق إلى الواقع، يعني يقصد منه القصد،
يعني إن لم يحرز إلا الظن حينئذ لعله من باب التزاحم، أنه حصل عندي مثلا احتمال مظنون واحتمال موهوم، وأنا غرضي إصابة الواقع، وعادة إصابة الواقع محرزة أكثر في يعني في الاحتمالات المضمونة. طيب إذن هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيم للسيرة الظاهرية إلى سيرة ظاهرية في مجال الأغراض الفردية الشخصية، وإلى سيرة جارية في باب الأغراض النوعية، الأغراض الشرعية العامة. السيرة في مقام الظاهر تنقسم إلى قسمين أيضا، هذا تقسيم ثانوي حينئذ. التقسيم الأولي ماذا كان؟ تنقسم السيرة إلى واقعية وظاهرية. نأتي الآن إلى الظاهرية، نقسمها إلى قسمين: سيرة في مجال الأغراض الفردية الشخصية، وسيرة في مجال الأغراض النوعية، الأغراض الشرعية العامة. مثال الأول ما هو؟ المصنف يمثل مثلا، مثلا إنسان يريد أن يؤلف كتابا، فاعتمد على قول اللغوي حتى يصحح لنفسه استعمال كلمة معينة في سياق ما من الكتاب. هذا غرض شخصي له، هنا ليس باب الموالي والعبيد، ليس باب القوانين والتشريعات. السيرة الثانية مثل ماذا؟ الرجوع إلى قول اللغوي لفهم قانون معين، لفهم كلام مولى معين. هذه سيرة تشريعية عامة. إذن السيرة الظاهرية بدورها تنقسم إلى سيرة ظاهرية في مجال الأغراض الشخصية، وسيرة ظاهرية في مجال الأغراض التكوينية. فصار عندنا في المحصلة ثلاثة أقسام من السيرة، وكل واحدة من هذه الأقسام من السيرة سوف نرى أن الاستدلال بها لا ينتج ما هو مطلوب لنا في الأصول والفقه. السيرة القسم الأول ما هو؟ السيرة العقلائية الواقعية. القسم الثاني السيرة العقلائية الظاهرية في مجال الأغراض الشخصية. القسم الثالث السيرة العقلائية الظاهرية في مجال الأغراض التشريعية المولوية. إذن هذه أقسام ثلاثة، والكل المدعى المستشكل ما هو؟ والكل لا يجدي في إثبات الاعتماد على السيرة بالنحو الذي يعتمد عليه الأصول والفقه.
حتى المولويين
ما هي هون عمدة الإشكال في هذا القسم الثالث فعلا. لكن هو المستشكل استقصى كل الأقسام، قال إن أردتم الاستدلال بالسيرة في القسم الأول ففيه كذا، إن أردتم الاستدلال بالسيرة في الثاني فإشكال آخر، إن أردتم الاستدلال بالثالث فأيضا فيه إشكال آخر. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.